ما العيش إلا بالحياة الطيبة، فاذكر بدينك تلقى حسن العاقبة، واذكر إلهك في الخفاء محبة حتى تكون من القلوب التائبة. إن القناعة كنز من طلب العلا،
فاعلم بأن حياتنا
متعاقبة. ما العيش إلا ما العيش إلا
بالحياة الطيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات دين ودنيا. والحقيقة هذه السلسلة المباركة تمس الأخلاق بشكل عام، ونحن في أمس الحاجة إلى الأخلاق. وديننا أولا وأخيرا يركز على حسن المعاملة، لأن أنا عندي مقولة هي أنه صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وعمرتك وكل هذه الأمور تخصك أنت، أما ما يخصني كمسلم فهو معاملتي بيني وبينك، والدين المعاملة. ولذلك إحنا في هذه السلسلة نركز على الجانب الخلقي، والله سبحانه وتعالى حينما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك قال علماء اللغة إن الخلق لابد أن يوصف، يعني ما فيش حاجة اسمها في اللغة أنت عندك أخلاق لازم تقول له أنت أخلاقك طيبة أو عكس ذلك، فالخلق لابد أن يوصف. في سلسلة احنا بدأناها وهي ثلاثيات من السنة النبوية المشرفة، وتناولنا في هذه السلسلة المهلكات الثلاثة، وتناولنا الأخلاء الثلاثة. النهاردة إن شاء الله حنتناول والعياذ بالله خصماء الله الثلاثة، وأنا مش عايز أقولهم وأترك القول لضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيد عطلة. أهلا بك يا دكتور. أنا مش عايز أتكلم وأقول خصماء الله والعياذ بالله، يعني فما هم خصماء الله، يعني نسأل الله أن نكون من أحبائه سبحانه وتعالى. نعم.
الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا، وفتق السماوات والأرض وكانتا رتقا، وقسم بحكمته العباد فأسعد وأشقى، وجعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقى.
نعم.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم الناس خلقا
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن رب العزة أنه قال ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة. أولهم رجل عاهد بي ثم غدر، يعني إنسان أعطى عهدا أو وعدا وغدر فيه.
نعم.
والثاني رجل باع حرا فقبض ثمنه، يعني رجل باع حر، اختطف طفلا حرا. نعم. وباعه. نعم. في سوق الرقيق. نعم. أو ما شابه. نعم. ذلك. نعم. وقبض ثمنه على أنه عبد. فبذلك يكون قد حول. نعم. الحر إلى عبد. والعياذ بالله. ورجل استخدم أجيرا، يعني شخص عمل عنده فلم يوفيه أجره، أكل حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك فيقول أعطي الأجير حقه
قبل
أن يجف عرقه.
تمام.
فأول واحد من الخصماء الثلاثة والعياذ بالله الغادر.
طيب، الغدر والعياذ بالله، ويمكن للأسف وإحنا بنتكلم عن الغدر، كما أن الأمانة والوفاء موجودة والحمد لله في دنيانا، فإن الغدر كثير، وربما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
صحيح.
وقليل ما هم، يعني وقليل من عبادي الشكور.
صحيح.
وهكذا، يعني نسأل الله أن نكون من الأوفياء يعني أولا وأخيرا.
أمين يا رب.
لأن ديننا الحنيفة قد حذرنا كثيرا من الغدر، فكيف حذرنا هذا التشريع القويم من هذه الصفة الذميمة؟
نلاحظ أن الحق سبحانه يقول في القرآن المجيد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويصف القرآن أولي الألباب بأنهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
نعم.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الغدر من علامات النفاق، فقال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. بالروايتين، رواية في رواية أربع ورواية ثلاث.
تمام.
إذن فالغدر هنا من علامات النفاق والعياذ
بالله.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن ينفر المسلمين من الغدر حتى في المعاملات مع الكفار. بعد صلح الحديبية وما اتفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل من حلف قريش ليدخل في الإسلام رده احتراما للعهد الذي بينه وبين كفار قريش. حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، أبقى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لكي يرد إلى اليهود أماناتهم حتى لا يكون قد غدر في عهده معهم. علم المسلمين وعلم الصحابة كيفية الوفاء بالعهد. أذكر أن صحابيا جليلا يقال له عاصم بن ثابت، هذا الصحابي كان من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والحق سبحانه يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. هذا الصحابي لما سمع قول الله تعالى: إنما المشركون نجس، عاهد الله ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك، وبقي على هذا العهد يحفظه بينه وبين ربه. شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، قتل عددا من صناديد الشرك، وكان منهم مسافح والحارث، وهما ولدان لسلافة بنت سعد. وكان السلافة امرأة ثرية أعدت مكافأة كبيرة لمن يأتيها برأس أو بجمجمة هذا الصحابي عاصم بن ثابت كي تشرب الخمر في قحفه، أي في جمجمته. في يوم من الأيام خرج عاصم بن ثابت بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من المسلمين إلى هذيل ليعلموهم شؤون دينهم. وبينما هم في الطريق إذ خرج عليهم جماعة كبيرة من الكفار وأحاطوا بهم، وأبى عاصم أن يستسلم، فقاتل حتى خر صريعا، فقال: يا رب، اللهم إني حميت دينك أول النهار، فاحمي جسدي من مس المشركين آخر النهار.
الله.
وكان قد عاهد الله ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك، لأنه سمع قول الله تعالى: إنما المشركون
نجس.
فلما مات حاول بعض الكفار أن يتجهوا إليه كي يحتزوا رقبته ويقطعوا رأسه ليذهبوا بها إلى سلافة بنت سعد ويحصلوا على المكافأة التي أعدتها لمن يأتيها برأسه كي تشرب الخمر في قحفه، أي في جمجمته. فأرسل الله جمعا غفيرا من الدبر، أي النحل، غطى جثته، فلم يستطع الكفار أن يقربوا منها خوفا من لدغ النحل، ولذلك سمي هذا الصحابي بحمي الدبر، لأن الله عز وجل حماه من لمس المشركين عن طريق الدبر، أي النحل. فقالوا لأنفسهم: انتظروا حتى يأتي الليل فينصرف عنه الدبر فنقطع رأسه ونذهب بها إلى سلافة. فلما جن الليل أرسل الله مطرا غزيرا سيلا جارفا احتمل جثته من أرض المشركين إلى أرض المسلمين، لأنه صدق ما عاهد الله عليه.
نعم. طيب مولانا الدكتور محمد السعيد، أكيد هناك صور كثيرة من الغدر ذكرت عندنا في الآثار التي نتحدث عنها، ويمكن هو مثلا حينما يستمع واحد من المسلمين إلى كلمة الغدر ربما مثلا يتصور إن هو الخيانة مثلا،
نعم.
خيانة إنسان مثلا زوج لزوجته، زوجة لزوجها، إنسان مثلا خان واحد عنده ماسك مثلا مدير أعماله أو حاجة زي كده وخانه في المال أو في شركة أو مصنع أو تجارة أو يعني، نعم. صور الخيانة كثيرة، فإحنا عاوزين نعرف صور الغدر إيه حتى نتجنبها إن شاء الله.
هناك صور متعددة للغدر والعياذ بالله. منها خيانة العهد مع الله.
يا الله.
الحق سبحانه أخذ علينا العهد منذ بدء الخليقة على وجه البسيطة،
نعم.
مصداقا لقول الحق جل جلاله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولذلك يقول رب العزة في الحديث القدسي: رسالة من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، هذه رسالتي إليكم لما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم، فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود واخترت لكم الجود وجعلت لكم الأسماع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والعقول ففهمتم والقلوب فعلمتم وبعد الإقرار أنكرتم، نقضتم عهودنا فلا يوحشنكم ذلك منا فإن عدتم عدنا وزدنا في الكرم وجدنا. من صور الغدر والعياذ بالله إخلاف الوعد.
إخلاف الوعد.
المسلمون عند شروطهم إخلاف الاتفاق، الإخلال بالعهد الذي يتفق فيه المسلم مع غيره، هذا من علامات الغدر ومن صور الغدر والعياذ بالله.
نعم.
والرجوع في الكلمة، الرجل كلمة، ينبغي أن يحترم الرجل كلمته ويقدسها ما دامت لا تخالف الشريعة في شيء.
نعم.
روي أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي في شوارع المدينة ذات يوم فسمع ضجيجا وصياحا وصوتا عاليا بين الناس، فأقبل فإذا به يرى رجلا غريبا والناس قد أمسكوا به: لما تمسكون بهذا الرجل يا هؤلاء؟ قالوا: إن هذا الرجل كان معه ناقة، جاء عند بستان صاحبنا وربط ناقته ونام، غلبه النوم فنام، فقطعت الناقة الحبل الذي ربطت به ودخلت إلى بستان صاحبنا وعاثت فيه فسادا وخرابا، فلما رآها صاحب البستان ضربها سهما فأصاب ضرعها فماتت في الحال، وخرجت لصاحبها وهي ترغو وهي تموت والدم يسيل من ضرعها مختلطا باللبن، فلما رآها صاحبها اشتد غضبه ودخل إلى صاحب البستان فوكزه وكزة، يعني ضربه ضربة، فخر ميتا وقتل. بذلك يكون هذا الرجل قد قتل نفسا مقابل ناقة، أي مقابل حيوان، فأمسكنا به من أجل القصاص. وجد أبو هريرة الرجل يقول للناس: اتركوني أعود إلى أهلي كي أرد بعض الأمانات إلى أصحابها وكي أوصي أولادي ثم أعود إليكم بعد 3 أيام لتقتصوا مني. والناس يسخرون منه، يقولون له: يا رجل، نحن لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا نسبك ولا قبيلتك، فكيف أو كيف لنا أن نتركك، وليس هناك من يعرفك وليس هناك من يضمنك. فقال أبو هريرة: أنا أضمن هذا الرجل. قالوا: يا صحابي رسول الله، أنت لا تعرفه. قال: أنا ضامن له. وبذلك تركوه يعود إلى أهله. مرت الأيام 3، مر اليوم الأول اليوم الثاني واليوم الثالث لم يحضر الرجل، فذهبوا إلى أبي هريرة: لما ضمنت من لا تعرف يا صحابي رسول الله؟
هم
في حرج. قال: لم يأتي الرجل؟ قالوا: بلى. قالوا: نعم، الرجل لم يأتي. فقال: خذوني مكانه. وذهب بنفسه لكي يقتص منه مكان هذا الرجل، وبينما هو واقف قال له زعماء القبيلة: لما ضمنت من لم تعرف يا صحابي رسول الله؟ قال: حتى لا يقال إن أهل المروءة قد ولوا.
يا سلام.
وإذا بالرجل يلوح في الأفق من على بعد، وقد أتى مستسلما وسلم نفسه إلى زعماء القبيلة. قالوا: عجبا لك يا رجل، لم نكن نعرف طريقك، وأنت تعلم أنك مقتول بسيوفنا لا محالة، فما الذي أتى بك وما الذي دفعك إلى الإلقاء بنفسك في الهلاك؟ قال: حتى لا يقال إن أهل الوفاء قد ولوا.
يا سلام.
فقال زعماء القبيلة ونحن عفونا عنك حتى لا يقال إن أهل العفو قد ولوا. هكذا تكون الأخلاق الكريمة من شيم الكرم.
يعني حضرتك أستمت الغدر والعياذ بالله
غدر مع الله.
كلمة صعبة قوي الواحد والله مش قادر يتلفظ بها والعياذ بالله ربنا يبعدنا عنها. غدر مع الله, وغدر مع الناس. ده تقسيم الغدر. طيب كما عرفنا الغدر وحذرنا منه الإسلام وكذلك المشرع يعني حببنا في ورغبنا في الوفاء فكيف حببنا في الوفاء؟
نلاحظ أن الحق سبحانه في حديثه عن الوفاء بالنذر مع الله قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذا نوع من ألوان الوفاء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث الخشبة عن أهمية الوفاء, فذكر لنا موقف هذا الرجل الذي اقترض من صاحب له 1000 دينار على أن يردها إليه في وقت محدد, وجاء وقت السداد فأحضر المدين 1000 دينار وجهزها وأخذها وخرج ليذهب إلى صاحبه, وكان بينهما نهر أو بحر, كان بينهما ماء. كانت الأحوال الجوية مضطربة في هذا اليوم فتعطلت الملاحة, لم يجد مركبا أو سفينة أو قاربا ينقله إلى الضفة الأخرى. ظل واقفا رغم شدة البرودة ولكن لم يأتي ما يحمله إلى الضفة الأخرى. إلا أن هذا الرجل لم ييأس ولم يرجع بالمال, وإنما أحضر خشبة وشقها أو حفرها ووضع المبلغ المالي فيها ووضع فيه خطابا موجها إلى صاحبه وأغلقها وسمرها وأحكم غلقها وألقى بها في الماء, والحديث صحيح. وقال اللهم إني استودعتك أمانتي فبلغها صاحبها أو فردها إلى صاحبها يا رب العالمين.
يا سلام.
على الضفة الأخرى الدائن يقف ينتظر صاحبه لأنه واثق فيه وفي أمانته وفي وفائه بعهده. وبينما هو واقف إلا أنه لم يجد شيئا يحمل صاحبه فالتمس العذر لصاحبه وهم أن يعود إلى بلده هربا من شدة البرودة, فإذا به يلمح على صفحة الماء خشبة تطفو على سطح البحر. قال هذه الخشبة أخذها وأستدفئ بها, أشعل النار فيها كي أستدفئ بها. وأخذ الخشبة وأعطاها لزوجته لكي تشقها وتشعل فيها النار كي يستدفئ بها. فشقت المرأة الخشبة فإذا بها تجد بداخلها 1000 دينار والخطاب المرسل من المدينة. فأعطته لزوجها فقرأ الخطاب وعلم أن صاحبه قد فعل هذا الأمر وحمد الله. مرت بضعة أيام وتحسنت أحوال الملاحة والأحوال الجوية استقرت, فهذا المدين لم يضع في عقله أن الأمانة قد وصلت لأن العقل لا يقبل أن تصل بهذه الطريقة, وإنما أخذ 1000 دينار أخرى وذهب إلى صاحبه ركب البحر وذهب إليه ولم يقل له إني أرسلت إليك بخشبة أو إني ألقيت في الماء, وإنما قال له أعتذر إليك عن تأخيري بسبب اضطراب الأحوال الجوية وعدم وجود ما يحملني إليك وهذه أمانتك وأرجو أن تسامحني. كان من الممكن أن يأخذ الدائن المال المرة الثانية وهذا الأمر قد يحدث بين كثير من الناس. إلا أنه قال أمسك عليك مالك فقد أدى الله عنك ووصل ما أرسلته إلي في الخشبة. فقال الصحابة يعني تحدثوا وتناقشوا فيما بينهم أيهم أكثر أمانة ووفاء من الآخر, هل الدائن أم المدين؟ إنها صور مشرفة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور الوفاء.
طبعا احنا يعني طولنا شوية في موضوع الغدر لأن والعياذ بالله يعني الدنيا مليئة بهذه الصفة المذمومة, ويمكن لما حد يسمعنا دلوقتي يقول والله ده أنا حصل لي, والتاني يقول أنا حصل لي, والتالت يقول أنا حصل لي. ونعوذ بالله من كل غادر ومن كل ماكر ومن كل حاقد ومن كل حاسد يا رب, ونسأل الله الوفاء وأن نكون أوفياء لله وأوفياء للناس وأن يعني يرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين, حسن العمل. مولانا الدكتور محمد السعيد, يعني أنا حاسس الوقت كده معانا بيجري من الثلاثيات الموجودة في السنة النبوية المشرفة. والسنة تعلمنا طبعا الأخلاق كما ذكرنا. قلنا أنه خصماء الله ثلاثة هم الغادر وتحدثنا عنه وفي المقابل الوفاء. وتاني واحد من خصماء الله الثلاثة آكل الحرام. وصور الحرام كثيرة في المجتمع كما تعلم سيادتك، فياريت كده تحدثنا عن بعض صور الحرام حتى نتجنبها إن شاء الله.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة المعراج السماوية رأى أقواما لهم مشافر كمشافر الإبل، يعني أفواه كبيرة،
نعم،
يقذف في أفواههم جمرات النار فتدخل إلى بطونهم فيتضورون من شدة العذاب.
نعم.
فسأل عن أصحاب هذه الصورة البشعة فأخبر بأن هؤلاء هم الذين يأكلون أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرج مال الضعيفين،
نعم،
المرأة واليتيم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الصورة البشعة وحذر من إهانة اليتيم لأنها من أول أسباب زوال النعمة، وقال صلى الله عليه وسلم إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن. وقال الله يا ملائكتي من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب، أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكته وأرضاه كان حقا علي أن أرضيه يوم القيامة. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة رجلا يسبح في بحر من الدم أو في نهر من الدم، كلما حاول أن يخرج من بحر الدم قذف بالحجارة. أشخاص يقفون على حافة النهر أو البحر يقذفونه بالحجارة في فمه فينزف دما ويترنح في بحر الدم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فلما سأل عن هذا أخبر بأنه آكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أي مشاركة في هذه الصورة الخطيرة، فقال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، يعني كل من يشارك في هذه الجريمة. كذلك جريمة تطل برأسها كالأفعى التي تنفس السم الزؤام فتفسد أحوال المجتمعات، وهي الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، يعني الوسيط الذي يأخذ من المرتشي من الراشي لكي يوصل إلى المرتشي. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة وأكلوا الربا والرشوة وباعوا الدين بالدنيا فهذه من علامات الساعة. إذن من صور الأكل الحرام الرشوة، كذلك الاحتكار. الإنسان يخبئ عنده السلع حتى يرتفع ثمنها، وبذلك يوقع المسلمين في الحرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ، وقال المحتكر ملعون والجالب مرزوق. الغش في التجارة والتدليس والعياذ بالله، من غشنا فليس منا. الاتجار في السلع غير المشروعة كالخمر والعياذ بالله. لعن الله الخمر وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وقابض ثمنها، كل هؤلاء يلعنهم الله في الخمر والعياذ بالله. أكل الحقوق، إنكار الديون، كل هذه من صور أكل الحرام.
نعم، والعياذ بالله. يعني نسأل الله الحلال في ديننا دائما. والله يا مولانا دائما يعني أدعو الله والإخوة المشاهدين، يعني أسأل الله أن يرزقنا دائما من الحلال، وأن يهيئ لنا الحلال، وأن ييسر لنا الحلال، وأن يزين لنا الحلال، وأن يبارك لنا في الحلال. يعني حياتنا كلها تكون حلالا. آخر حاجة عندي منكر الحقوق، وأنا عايز كده في دقيقة واحدة إن حضرتك يعني أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. والحقيقة إنه منكر الحقوق ده موجود وكتير، فكيف حذرنا الإسلام منه؟
نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبق عليهم،
نعم،
ذكر أنهم تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة كي ينفرج عنهم هذا الحجر.
نعم.
فأحدهم تقرب إلى الله ببر الوالدين، والآخر تقرب إلى الله بالعفة والطهارة وأنه ترك الزنا لوجه الله، والثالث تقرب إلى الله بأنه كان له أجير تركه دون أن يأخذ حقه، فنمى هذا الحق له، فلما عاد إليه أعطاه حقه بما نماه له.
نعم، بارك الله فيك. طيب، في صور برضو في ثواني كده لإنكار الحقوق يا مولانا، غير كده
هناك إنكار الدين وهناك إنكار ميراث الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الله يغفر للشهيد كل الذنوب إلا الدين.
يا سلام.
ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أثقل شيء على نفس الميت هو الدين. ولذلك لما جاء بجنازة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، عليه درهمان يا رسول الله. فأبى أن يصلي عليه من باب التنفير من الدين. فأشفق عليه أبو ذر الغفاري وقال: صلي عليه يا رسول الله وأنا سأسد عنه دينا. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة التقى بأبي ذر وقال له: أسددت دين أخيك الميت يا أبا ذر؟ قال: نعم، قضيته يا رسول الله. فقال: أسأل الله أن يبرد جلدك من نار جهنم كما بردت جسد أخيك الميت من النار، والعياذ بالله. كذلك منكر الميراث: وتأكلون التراث أكلا لما، أي أن تأكل بالباطل الميراث الذي يستحقه غيرك. تأكل حقهم إن كانوا صغارا، أو تتحايل لتأخذ جزءا من ميراثهم إن كانوا كبارا.
بارك الله فيك يا دكتور، وشكرا جزيلا. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من برنامج دين ودنيا، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيد عطلة. أشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة، وألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما العيش إلا بالحياة الطيبة، فاذكر بدينك تلقى حسن العاقبة، واذكر إلهك في الخفاء محبة حتى تكون من القلوب التائبة. إن القناعة كنز من طلب العلا،
فاعلم بأن حياتنا
متعاقبة. ما العيش إلا، ما العيش إلا
بالحياة الطيبة.